بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى المحكم والمتشابه. نعم،
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: المحكم والمتشابه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي كتاب الله محكم ومتشابه إلى آخره. قال: اعلم أن بعض الآيات دل على كون القرآن كله محكما،
كله
محكما، كقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته، وغيرها من الآيات. وبعضها دل على كونه كله متشابها، وهو قوله: كتابا متشابها الآية. وبعضها دل على أن منه محكما ومنه متشابها، وهو قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الآية. قال: ولا معارضة بين الآيات، لأن معنى كون كله محكما هو اتصاف جميعه بالأحكام الذي هو الإتقان، لأن جميعه في غاية الإتقان في ألفاظه ومعانيه، أحكامه عدل وأخباره صدق، وهو في غاية الفصاحة والإعجاز والسلامة من جميع العيوب. ومعنى كونه كله متشابها أن آياته يشبه بعضه بعضها بعضا في الإعجاز والصدق والعدل والسلامة من العيوب. ومعنى أن منه آيات محكمات وأخرى متشابهات اختلف فيه اختلافا مبنيا على الاختلاف في معنى الواو في قوله: والراسخون في العلم. فمن قال إن الواو استئنافية والراسخون مبتدأ، خبره جملة يقولون آمنا به، والوقف تام على قوله: إلا الله، فإنه يفسر المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه. وعلى هذا القول أكثر أهل العلم، وعليه درجة صاحب المراقي بقوله: وما به استأثر علم الخالق
فذات تشابه عليه أطلق.
وهو على هذا القول واضح، لأن الضمير في قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، راجع إلى ما تشابه منه، وهو بعينه المتشابه. ومن قال بأن الواو عاطفة فإنه فسر المتشابه بما يعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم، كالآيات التي ظاهرها التعارض وهي غير متعارضة في نفس الأمر، كقوله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين، وقوله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، ونحو ذلك من هذه الآيات.
يعني كل ما يستدل به من آيات في كتاب دفع إهام الاضطراب يدخل في هذا الباب، اللي تخفى الدلالة إلا على أهل العلم الراسخين، هم الذين يعلمون تأويله، لأن الظاهر التشابه وكذا، وهذا يحتاج إلى علم خاص. نعم.
قال: وقول من قال إن المتشابه القصص والأمثال، فسر المتشابه بما،
يعني إذن إنما وقع الكلام في وصف القرآن بأن منه المتشابه ومنه المحكم، أما إفراد أنه محكم كل القرآن فهذا في الإتقان فلا تجد فيه خللا، وأما بأن القرآن كله متشابه فتشابه أخباره وإعجازه وأوامره، وأما منه محكم ومنه متشابه فالمحكم لما ظهرت دلالته والمحكم لما خفيت دلالته إلا على الراسخ المتشابه. ومن هنا اختلف أهل العلم في الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله والعاطف، فمنهم من يقول واو عاطفة، ومنهم من يقول واو استئنافية وما بعدها يكون مبتدا وخبره جملة يقولون آمنا به. الذي وقف على وما علم تأويله إلا الله قصد بذلك أن المراد بالمتشابه هو ما لا يعلم حقائقه وكنهها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا التشابه المتشابه المطلق الذي يختص له عز وجل بعلمه، كما في الجنة من حقائق النعيم، وما في النار من حقائق العذاب، وما عند الله عز وجل من كيفية الصفات. فهذا لا يعلم تأويله إلا الله، هذا متشابه مطلق. أما من قال بالوصل وما علم تأويله إلا الله والراسخون، فتأويل هنا يكون بمعنى التفسير، ويكون هذا من المتشابه النسبي الذي تخفى دلالته على البعض، لكن على العلماء لا تخفى دلالته، فيجوز الوصل على اعتبار أنه يعلم تأويل هذا وتفسير هذا الله عز وجل، ويعلمه كذلك أهل العلم. ولهذا قال ابن عباس التفسير على أربعة أنحاء، وذكر ما تعلمه العرب من لغتها، وذكر ما علم العلماء، وهكذا. فالتفسير على أقسام، هناك ما استأثر الله عز وجل بعلمه وهو علم الكيفيات والحقائق، كما قال سبحانه وتعالى أن ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، حينما ينتقي الإنسان من علم اليقين إلى حق اليقين ويباشر. فتأويل الأخبار وقوعها، وتأويل الأحكام امتثالها. فالتأويل يطلق ويراد به التفسير، ويطلق ويراد به ما استأثر الله عز وجل بعلمه عنده وهو حقائق هذه الأشياء، ويطلق ويراد به الامتثال، كما قالت عائشة في الصحيح لما نزل قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، فكان النبي يكسر أن يقول في الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، قالت يتأول القرآن. يتأول هنا في باب الأحكام يعني يمتثل، أما في باب الأخبار يوم يأتي تأويله وقوع الأخبار، فإذا وقعت الأخبار أولت، هذا تأويل رؤياي من قبل. فالخبر تأويله وقوعه، والحكم من أمر ونهي تأويله امتثاله إن كان أمرا واجتنابه إن كان نهيا. فلكل وجهة، من وقف على وما علم تأويله إلى الله، ومن وصل وما علم تأويله إلى الله والراسخون في العلم، هذا له وجهه وهذا له وجهه. نعم.
وقول من قال إن المتشابه القصص والأمثال،
هل ممكن واحد يقف ويصل بمعنى يقف وما علم تأويله إلا الله ثم يعود فيقول وما علم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، على اعتبار أنه يأتي بالإيه؟ بالوجهين، لأنه ما نقول يصح أحد الوجهين وفقط، لا يصح الوجهان، لكن على أي وجه يصح الوقف وعلى أي وجه يصح الوصل، هذا له وجه وله وجه. فالوجهان صحيحان إذا كان التفسير لذلك صحيحا. لو وقفت على باب أن القرآن المتشابه المطلق فيه لا أعلم صفته ولا كنهاه إلا الله فصحيح. وإذا وصلت على اعتبار أن القرآن كله معلوم المعنى ليس حقائق الصفات ومن جهة كنهها، وليس ما يكون في اليوم الآخر من تأويل حقائقه، ولكن من جهة المعنى فصحيح. ولهذا قد يكون الوصل أولى عند قوم يقولون إن في القرآن ما لا يعلم معناه، وهذا يقول أهل البدع من المفوضة إن في القرآن ما لا يعلم معناه، ونقول القرآن كله معلوم المعنى، من جهة المعنى كله معلوم المعنى، حتى الحروف المقطعة ومر معنى معرفة أسرارها ومعرفة ما أشارت إليه، وأنها تشير إلى القرآن، وأن هذا القرآن المؤلف من هذه الحروف فيما فيه. وأضاف إلينا ابن القيم رحمه الله تعالى نوعا من العلم في هذه الأحرف، وهي الربط بين هذه الأحرف وبين هذا الحرف نفسه في كثرة تردده في الصور، فيقول مثلا في صاد هي صورة المخاصمات، حرف الصاد صاد صاد، هل تكلم الخصمي يختصم الملأ الأعلى، الملأ الأعلى إذ يختصمون، فهي صورة المخاصمات لهذا كثر. وقاف نجد أن عمدة الصورة في بيانها أيضا معتمد على كلمات على الإيه؟ على القاف والقرآن إذ يتلقى المتلقيان وهكذا. فيقول بأنه هناك ربط بين هذا الحرف وبين موضوعات الصورة الأصلية، لهذا موضوعات الصورة الأصلية يكثر فيها الحرف الذي ابتدأت فيه. وأقول هذا الحقيقة من ملح العلم، وأسأل الله أن يكون من متين العلم، وفرق بين ملح العلم ومتينه. أما الملح فتستأنس بها وتحسن جهتها، وأما المتين فلا تجزم به، المتين ما جزمت به. أما ما يقال من الملح ليس من المتين، أي أنها يستأنس بها ووجه طيب ووجه له حظ من النظر، لكن لا تستطيع أن تجزم أنه هو المراد قطعا من هذا، لكن يذكر على أنه وجه طيب وله حظ من النظر وليس وجها شاذا، فيقال هذا من ملح العلم لا من متينه، فهو من الملح، لكن نسأل الله أن تكون من متين العلم. نعم.
قال: وقول من قال إن المتشابه القصص والأمثال، فسر المتشابه بما يشبه بعضه بعضا، لأن قصص القرآن لأن قصص الأمم الماضية يشبه بعضه بعضا وكذلك الأمثال. ورجح المؤلف رحمه الله أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه، وأن الوقف تام على قوله إلا الله، أي وما يعلم تأويله إلا الله وحده، بقرائن في الآية. فمن القرائن المعنوية اللفظية أنه لو أراد عطف الراسخين لقال ويقولون بالواو. ومن القرائن المعنوية أنه ذم مبتغي التأويل،
يعني كان يقول وما يعلم تأويله إلا الله راسخون في العلم ويقولون آمنا به، لكن لما قال يقولون دل هذا على القطع، والراسخون في العلم يقولون أمام هذا الذي استأثر الله بعلم. هذه دقائق علمية يا أخوان. نعم.
قال ومن
يعني لو العطف لو العطف خلاص هو معناه تأويله إلى الله راسخون في العلم ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، إنما لما قال يقولون دل على أن يقولون هذه متعلقة بالإيه؟ بالراسخين، والراسخون في العلم يقولون، فحتى يكون المعنى تاما فتقول والراسخون في العلم يقولون. نعم.
قال ومن القرائن المعنوية أنه ذم مبتغي التأويل، ولو كان ذلك معلوما للراسخين لكان مبتغيه ممدوحا لا مذموما،
لأنه قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيقول ذم مبتغي التأويل.
ولأن قولهم آمنا به،
هذا عجيب طبعا من ابن قدامة رحمه الله، لأن التأويل لا بد أن يستفصل في معناه، فمنه المذموم الذي ذم الله عز وجل أصحابه، ومنه المقبول الذي مدح الله سبحانه وتعالى أصحابه، وهذا من النوع المحمود لا من النوع المذموم. ولهذا كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. نعم. وهذا يؤيد أيضا قراءة العطف. نعم.
قال ولأن قولهم آمنا به يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه، لا سيما إذا أتبعوه بقولهم كل من عند ربنا، فذكرهم ربهم هنا فذكرهم ربهم هنا
ربهم هنا
فذكرهم ربهم هنا يعطي الثقة به والتسليم لأمره وأنه من عنده كالمحكم.
هذا أيضا عجيب، لأنهم قولهم آمنا به، أي آمنا بالمحكم وعملنا به، وآمنا بالمتشابه ورددناه إليه، فلم يقع عندنا تعارض ولا شك ولا لبس ولا إلى آخره في وجود المتشابه والمحكم. ما هلكنا عند متشابهه، فلما جاء عندنا هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وعندنا الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، آمنا بأن الجميع من قول الله سبحانه وتعالى، وأنه لا تعارض بين كلام الله سبحانه وتعالى، وفسرنا المراد هنا في جهنم في الآية بأنها ليست للخلود، بدليل أن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين، والمؤمن لا يخلد في النار بل مآله إلى الجنة وإن عذب على معاصي. هذا معنى آمنا به، أي أننا لم نقل إنه متعارض، ولم نقل إنه مضطرب، لأن الله يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. فأمنا بالكل، آمنا بالمحكم والمتشابه، ونفينا التعارض الظاهر بينهما. إنما قوله آمنا به يعني أنهم يفوضون شيئا لا يعلمونه، فهذا عجيب من ابن قدامة أيضا رحمه الله تعالى. لكن طبعا ابن قدامة هذا تأويل من يقول بالوقف يعني. نعم.
ولأن لفظة أما في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ لتفصيل المجمل، فذكره لها في الذين في قلوبهم زيغ مع وصفه إياهم باتباع المتشابه وابتغاء تأويله يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة وهم الراسخون، ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول بابتغاء التأويل.
كل هذا كما قلنا ضعيف. نعم.
قال مقيده عفى الله عنه: مراده أن قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ يفهم منه ما مضمونه، وأما الراسخون في العلم فلا يتبعون ما تشابه منه ولا يبتغون تأويله. وقول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث: والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه وتعالى مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى آخره، لا يخلو من نظر، لأن آيات الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه بهذا المعنى من غير تفصيل.
من غير تفصيل لازم نفصل ما الذي نفوضه في آية الصفات،
لأن معناها
وما المراد بالتشابه. هناك التشابه المطلق وهناك التشابه النسبي. نعم.
لأن معناها معلوم في اللغة العربية وليس متشابها،
فمن جهة المعنى محكمة معلومة،
ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بها ليست معلومة للخلق.
يبقى هذا من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله من جهة الكيفية. نعم.
وإذا فسرنا المتشابه بأنه هو ما استأثر الله بعلمه دون خلقه، كانت كيفية الاتصاف داخلة فيه لا نفس الصفة.
كيفية فقط لا نفس الصفة من جهة المعنى وإثبات حقيقته.
وإيضاحه أن الاستوى إذا عدي
أن استوى إذا عدي
بعلى معناه في لغة العرب الارتفاع والاعتدال، ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بهذا المعنى المعروف عند العرب لا يعلمها إلا الله جل وعلا، كما أوضح هذا التفصيل إمام دار الهجرة.
كما أوضح هذا التفصيل إمام دار الهجرة
مالك بن أنس تغمده الله برحمته بقوله: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. فقوله رحمه الله الاستواء غير مجهول يوضح أن أصل صفة الاستواء ليست من المتشابه، وقوله والكيف غير معقول يبين أن كيفية الاتصاف تدخل في المتشابه بناء على تفسيره بما استأثر الله تعالى بعلمه كما تقدم. قال: وهذا التفصيل لا بد منه، خلافا لظاهر كلام المؤلف رحمه الله. وقد بسطنا الكلام بإيضاح هذه المسألة في كتابنا أضواء البيان في أول سورة آل عمران والعلم عند الله. قال: فإن قيل إن فسرنا المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه، فما الحكمة في خطاب الخلق بما لا يفهمونه؟ فالجواب أن الله تعالى يمتحن خلقه بما شاء، فلا مانع من أن يكلفهم الإيمان بما لا يعلمون معناه امتحانا وابتلاء لهم. ويدل لهذا الوجه ما ذكره تعالى عن الراسخين في العلم من قولهم: آمنا به كل من عند ربنا، فإنهم آمنوا به لأنهم علموا أنه من عند ربهم كالمحكم، والله تعالى أعلم.
وهذا وجه صحيح، لكن أصل الإيراد ما هو؟ إن فسرنا المتشابه، يقول فإن قيل فإن فسرنا المتشابه أنه ما استأثر الله بعلم، فالحكمة في خطاب الخلق بما لا يفهمونه. خطاب الخلق بما لا يفهمونه من جهة التكليف لا يكون، من جهة التكليف افعل لا تفعل هذا لا يكون، إذ المطلوب إيقاعه لابد أن يكون مفهوما للمكلف مقدورا عليه. أما من جهة الأخبار فهو على قسمين: خبر يتعبد به فهذا لابد أن يكون مفهوما معنا، وخبر لا يتعبد به وتعلق أمر بتفويضه ككيفية الصفة ككيفية ما يكون في الجنة، فإن هذا من قسم الغيب الذي يدخل في التكليف من جهة أخرى، وهو قول تعالى يؤمنون بالغيب، فنحن نؤمن به مع أننا لا نعلمه، فيكون داخلا في حد ماذا؟ الإيمان بالغيب. أما أن الله عز وجل خاطبنا بما لم نفهم، فإن القرآن كله مفهوم فيما يتعلق بالمعنى، أما الكيفية في بعض الأشياء فإن ذلك لا يترتب عليه عمل، بالنسبة لنا ما يترتب عليه عمل، لكن لما استأثر الله عز وجل بعلمه كان ذلك امتحانا لعباده ولخلقه أن يتمرنوا على الإيمان بالغيب بما لا يعلمون كيفيته. أما فيما يتعلق بالقرآن كله من جهة المعنى فإن المعنى معلوم، حتى لا يفهم واحد من قول الشنقيطي فما الحكمة في خطاب الخلق بما لا يفهمونه، أن هذا يتعلق أيضا بما طلب من الخلق فعله وما طلب من الخلق الإيمان يعني به وامتثاله كما يقول أهل البدع والأهواء، بين في القرآن ما لا يعلم معناه وجعلوا الصفات من هذا الباب حتى يخرجوها عن حد السنة والجماعة في الإيمان بحقائقها، فيقولون لا الله أعلم بحقائقها، الله أعلم بمعانيها، وفوضوا ذلك كله. وخلافا أيضا للمحرفة الأشاعرة من نحى نحوهم حين وضعوا من عندهم تفسيرات لكتاب الله ليست من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. طيب وهو هنا بينتقد أيضا على ابن قدام، بينتقد على ابن قدام، لكن يبقى الذي يقول محكم كلامه صحيح، والذي يقول منه المتشابه المحكم كلامه صحيح، فما مراد من يقول المحكم وما مراد من يفصل؟ مراد من يقول محكم يعني ما في تناقض، ونوع على الإسقان، وأنه معلوم المعنى، وأنه لا إشكال في حمل ذلك على ظاهره، والذي يقول المتشابه يقصد أن تأويل بعض هذه الصفات والكلام فيها أنه لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، إلا الراسخون في العلم، يعني مثلا كوجه مثلا تجري بأعيننا الكلام فيها وكيف تثبت الصفة الحقيقية مع التأويل مثلا، ويبقى وجه ربك كل هذا مثلا، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن هذا في السنة مثلا، البينية تقتضي المماسة ولا تقتضي المماسة، هذا كله ما يعلمه إلا الراسخ، فيقال المتشابه مع ما خفي دلالته صح، لكن وهذا ليس في الصفات فقط، هذا في الصفات وفي سائر ما جاء في القرآن، ولهذا الآية قد تكون محكمة ومتشابهة، محكمة عند من علمها، عندك أنت هذه محكمة دلالتها واضح متقن، متشابهة عندي لأني لا أعلمها مع كونها واضحة، مع كونها واضحة. نعم. ما ذكر ايه؟ لا ارتفاع عليه يعني استقرار عليه، تستوى على ظهوره يعني على والاعتدال، الله أعلم بمراد في الاعتدال، هل هو الارتفاع والاستقرار عليه مثل قوله لتستوى على ظهوره، هل هو ذلك؟ فإن قصد ذلك نعم نعم نعم. الشيخ القدس يقول فلا مانع من أن يكلفهم إيمانا بما لا يعلمون معنى، الأولى أن يقال بما لا يعلمون كيفيته في العبارة بما لا يعلمون معنى، أن الله تعالى يمتحن خلقه بما شاء فلا مانع من أن يكلفهم الإيمان بما لا يعلمون معناه، امتحان وابتلاء لهم، ابتلاء لا يعلمون معناه، إذا قصد الكيفية صحيح، لما إذا قصد المعنى لا، ما في تكليف إلا بما يعلم المعنى، كيف والله عز وجل قد قال في كتابه ليتدبروا آياته، فتدبير ما لا يعلم معناه عبث. تدبر ما لا يعلم معناه هذا عبث. كذلك قال سبحانه وتعالى إن أنزلنا عليك الكتاب الحق لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذا البيان يتنافى مع كون شيء منه غير مفهوم، غير مفهوم. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات واضحات، يعني هدى للناس، هدى للمتقين، ولا تكون الهداية فيما لا يعلم معنى. ولهذا نقول الإيراد هنا مشكل في هذا الباب، لابد من إيضاح. إذا قصدنا معاني أن في القرآن ما لا يعلم معناه، لا، كل القرآن معلوم المعنى، حتى الحروف المقطعة معلومة المعنى. معلومة المعنى يعني إيه؟ يعني معلومة المراد منها. وإن كنا نقول إن الألف ليس لها معنى وحدها، واللام ليس لها معنى وحدها، والميم ليس لها معنى وحدها، لكن عرفنا أن هذه الأحرف المقطعة إنما أريد من ورائها كذا، يبقى هي مفسرة المعنى. لماذا الألف واللام والميم وكذا وكذا؟ هذا إشارة إلى أن القرآن المتحدى به إنما هو مؤلف من هذه الأحرف العربية، ليست العجمية، الأحرف العربية التي هي من جنس ما تتكلمون به. نعم، طيب نكتفي بهذا. نعم، هذا قدر مشترك وتشابه، ما في إشكال. لكن أقول نوع التشابه هنا ما هو؟ تشابه اللفظي، تشابه في أصل المعنى. إذ أصل السمع والبصر، أصل السمع إدراك مسموعات، أصل البصر إدراك مبصرات. لكن الفرق بين إدراك الله وإدراك الخلق كالفرق بين الله والخلق. فأقول تشابه من جهة اللفظ، أو تشابه في أصل المعنى. أصل المعنى الذي هو إيه؟ الإدراك للمسموعات والإدراك للمبصرات، لا في حقائق هذه المعاني.